بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل في علاه أن هيئ لنا الاجتماع في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، ونحمده عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة السنة، وكذلك نعمة التفقه في الدين والإقبال عليه. والله أن هذه النعمة نعمة عظيمة. وبعد شكر الله عز وجل، نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، ونشكر لكم جميعا حضوركم واهتمامكم وكذا عنايتكم، جزاكم الله خير الجزاء في تعليم أبناء المسلمين. ويعني لعلنا نوجه كلمتين على جهة الاختصار. الكلمة الأولى للقائمين على تعليم أبناء المسلمين، عليهم أن يعلموا أنهم والله في أشرف وظيفة وفي أكرم عمل، وذلك أنهم قد تهيئوا لأن يكونوا من ورثة الأنبياء والمرسلين لتبليغ هذه الشريعة المباركة، وأن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا. وفي هذا السن الذي قصدتم إلى تعليمه، ما تعلمون الخير سبحان الله الذي قد يدخره الله عز وجل لكم. قد يخرج من أحد هؤلاء الأبناء، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز، من يجدد الله عز وجل به الملة ويحيي به معالم الدين، ويجعله الله عز وجل لك قرة عين، وممن ينفعك الله عز وجل به وتنال به الرفعة في الدنيا والآخرة. فإن طلبة العلم في الحقيقة من أنفع ما يكونون للمعلم، وهم بمنزلة أولاده، وهم بمنزلة أولاده. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالمعلم لأبنائه كالوالد له. بل قال أهل العلم أنه لا يجتمع في الحقيقة على جهة الكمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قالوا: هذه الثلاث لا تجتمع على وجه الكمال والتمام والحقيقة إلا في معلم الناس الخير. فإن العلم الذي يعلم به أبناء المسلمين هو من العلم الذي ينتفع به، وهو صدقة جارية. والصدقة بالعلم أجل وأرفع وأعلى من الصدقة بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم ماذا قال؟ قال: والكلمة الطيبة صدقة، وأطيب الكلام تعليم دين الله جل وعلا. وأيضا هؤلاء الطلاب يعلمون من بعدهم، ويذكرون معلمهم ويدعون له. وكم هي الآثار عن السلف في دعائهم للمعلمين وعنايتهم بذلك. أما الكلمة للطلاب، ونطلب منهم أن ينتبهوا. الشباب لا تشتغلوا بالتصوير، نترك التصوير يا شباب، ونصور صورة يمسحها. نطلب منكم اللي يصور صورة يمسحها، ونتكلم إن شاء الله عن حكم التصوير في موضوع ثاني. طيب، بالنسبة يا أخوان للشباب الصغار، الله بي أن تجتهدوا فيما وفقكم الله عز وجل من طلب العلم والحفظ، ولا يحتقر أحدكم نفسه. وأنا أكلمكم وأوجه الخطاب لمن يسمعني الآن، ولعل بعضكم لا يستشعر الآن المرحلة التي هو فيها، لكن ثقوا تماما أن كون الله عز وجل وفقكم بالحضور في المسجد وحفظ القرآن وطلب العلم أنكم أفضل من غيركم. لا تظن أن الآن اللي في النادي أو في السوق أو في مجمع أو في سفر أو في مكان للألعاب والملاهي أفضل منك. أنت الآن في بيت الله جل وعلا، وكل حرف تحفظه وكل حرف تتعلمه لك بحسنات عظيمة عند الله عز وجل. نشرع يا أخوان بالمقصود، والكلمة على ما طلبت، وإن شاء الله عز وجل لا يعدم الشباب فائدة مما سيذكر بإذن الله عز وجل. الكلمة كما عنونا لها بمعوقات في الطلب أو معوقات طالب العلم، وهذا الموضوع لا شك أنه من الموضوعات التي تشغل طالب العلم. ومن كان صادقا، من كان صادقا في رغبته في طلب العلم والرغبة في أن يبلغ درجة عالية في العلم لإرضاء الله جل وعلا، فإن لا شك أن أمر الدين عنده يهمه، وأن الأمور التي تحول دونه ودون البلوغ للكمال في العلم والعمل لا شك أنه مما يقلقه. وهذا يجده الإنسان في حياته أو في أحواله العلمية والعملية وفي أموره الدينية والدنيوية. يعني من كان صادق في مثلا دراسته النظامية تجد أنه إذا عرض له ما يعكر عليه إكمال الدراسة يهتم ويغتم ويحرص على أن يزيل هذا العائق بأي طريق. لكن الذي لا يبالي ومستوي عنده، حصل الشهادة أو ما حصلها، أكمل دراسته أو لم يكملها، حصل الوظيفة أو لم يحصلها، هذا تجده مهما عرضت له من العوائق لا يبالي بها، والسبب أنه ليس صادقا في الطلب. أما من صدق في الطلب وصدق في الرغبة فإن هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي تشغله. مباشرة سندخل في الموضوع وسنجعلها على هيئة يعني الخواطر وهيئة التنبيهات، وسنذكر نقاطا لعلها من أكثر العوائق التي لم يسهل الإنسان في نفسه ورآها يعني في إخوانه من حوله، ولربما بعضهم من خلال الاستشارة أو المذاكرة يعني وقف أنهم قد عرضت لهم مثل هذه الأمور فكانت سببا في الحيلولة دونهم ودون الإكمال في طلب العلم أو في عدم الرسوخ فيه. فأول تلك العوائق يا أخوان فقدوا النية الصالحة في طلب العلم بعدم الإخلاص لله عز وجل في طلبه وتحصيله، وهذا العائق في الحقيقة أنه من أعظم العوائق وأخطرها. فكثير ممن أضر بنفسه في طلب العلم ولم يحصل ما يريد إنما كان لإخلاله بهذا الأمر العظيم وهو وجود النية الصالحة. النية الصالحة يا أخوان لطالب العلم هي الأساس الذي يبني عليه علومه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أهل العلم إنما الأعمال بالنيات أي صلاحها وفسادها. صلاح الأعمال وفسادها يكون بحسب النية التي وجدت عند طالب العلم. وإذا قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البراء بدون الأصل لم يقم. هذا الصرح العظيم الذي تريد أن تشيده في حياتك الدنيا وهو أن تعمر قلبك بالإيمان وبالعلوم النافعة ووحي رب العالمين جل وعلا من القرآن والسنة، إن لم تبنيه على قاعدة نية صالحة خالصة لله عز وجل فإن هذا البناء لا يقوم. فيحتاج طالب العلم أن يصحح نيته. وصور القدح في النية وعدم الإخلاص كثيرة جدا، منها الرغبة في مراءة الناس ومدحهم له وأن يكسب في قلوبهم مكانا، ومنها وهي في الحقيقة من أخطر ما عرض لكثير من طلاب العلم في هذا الوقت هو موضوع الشهادات والدراسة النظامية. هذه مؤثرة في الإخلاص لله عز وجل. أصبح كثير من طلبة العلم اليوم إنما ينال العلم من خلال دراسة نظامية إما في معهد ديني أو في جامعة وكلية شرعية، فكثير من هؤلاء يطلب العلم من أجل الشهادة، ولذا لا يبارك له كثير من الدارسين في هذه الدراسات النظامية في علمهم، وذلك لأنهم ما حققوا الإخلاص وما نووا به وجه الله جل وعلا وإنما أرادوا به شهادة، متى حصلوها انقطعوا عن العلم ولم يكملوا. بعض طلبة العلم يطلب العلم من أجل وجاهة أو من أجل مكانة، فإذا لم يحصلها انصرف عن طلب العلم وانقطع، والعلة في ذلك أنه لم يجد مكانة في قلوب الناس فترك، وتجده يبحث عن باب آخر. فبعض مثلا إخواننا يحدث عن نفسه أنه طلب العلم وما وجد أنه له تأثير في المجتمع، وهو يريد أن تكون له بصمة في هذه الحياة، فانتقل فأصبح بعد أن كان طالب علم أصبح يعرف بأنه مثلا منشد أو صاحب محتوى مفيد. ما هو المحتوى المفيد؟ يتنقل من مكان إلى مكان وبهيئة ليست من هيئة أهل العلم ولا سيماهم، ولربما يعني ارتكب بعض الأمور التي هي من خوارم المروءة، وبدأ يترك طلب العلم ويشتغل بما هو دونه. والسبب في ذلك أنه يبحث عن مكانة في قلوب الناس، ويبحث عن كثرة المتابعين أو كثرة المشاهدين أو كثرة الإعجابات ونحو ذلك، فيضر بطلب أهل العلم. أما طالب العلم الذي يريد ما عند الله جل وعلا، فوالله أنه يستوي عنده المدح والقدح، ويعلم حقيقة العباد، وأنهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا، وأن ليس منهم شيء وليس إليهم شيء، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. فيريد ما عند الله جل وعلا، يريد الحي الذي لا يموت، يريد الذي بيده خزائن السماوات والأرض، يريد الذي يعلم ما في قلبه، ويرى أعماله، ويسمع أقواله، ويحصيها سبحانه وتعالى، ولن يضيع الله عز وجل أجر من أحسن عمله. فيحسن في عمله وفي طلبه للعلم ولو لم يكن له مكان في قلوب الخلق أجمعين، الذي يهمه نظر الله جل وعلا إليه، ويتذكر أحوال الأنبياء والرسل من قبله، صدقوا في الدعوة إلى الله عز وجل، وقاموا بعبودية الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد. يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، ومع ذلك علمه الله عز وجل وكان الله معه بحفظه وتسديده وتأييده. فهكذا أنت يا طالب العلم، يا من أقبلت على الاستقامة وحبب الله عز وجل إليك الفقه في الدين، اعلم أنك مع الله جل وعلا، وأنك ترضي الله سبحانه وتعالى، فتثبت على طلب العلم، وتحذر من هذا العائق الذي يضر بك إن لم تجتنب. الأمر الثاني من العوائق أن بعض طلبة العلم يدخل في العلم وفي الحقيقة لا يعرف ما يريد، لا يعرف ما الذي يريده من طلب أهل العلم. هكذا رأى الناس من حوله يحضر الدروس حضر معهم، يحضر المحاضرات حضر معهم، وما تفكر وما سأل وما استشار في أن يطلب توجيها، بحيث أنه يعرف فعلا ما الذي يريده. ولذلك تلحظ سبحان الله يعني كبار السن من العامة في باب حتى الدراسة النظامية، لجأت تسأله تقول له، يعني تجد مثلا طلاب المدارس في الثانوي بعضهم سجل علمي وبعضهم سجل أدبي، لو سألته ليه سجلت علمي وأدبي؟ قال ما أدري، شفت الربع راحوا رحت معهم، سجلوا علمي سجلت معه. لكن بعض الشيبان إذا قلت سجل علمي ولا أدبي، انظر السؤال يقول لك أنت وش تبي تصير؟ ها؟ ما الذي تريد أن تكونه؟ لأن اختيار أحد هذين المسارين مبني على الأمر الذي تريد أن تؤول إليه في نهاية الأمر. هكذا يا إخوان طالب العلم في الأمر الأعظم وهو في طلب أهل العلم. كثير من طلاب العلم يسلك طريقا بطلب العلم لا يوصله إلى ما يريده، والسبب أنه لم يتضح له الأمر الذي يريده. ومعنى ذلك يا إخوان، في إنسان يريد فقط من حضور مجالس العلم يريد البركة، يريد الأجر والخير والثواب، كما نسمع من بعض أخواننا يقول هم القوم لا يشقى بهم جليس، ونعم القوم ونعم الفضل ونعم الأجر والثواب، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا الحديث كاف في الإقبال على مجالس العلم والثبات فيها، ولكن هناك همة أعلى ونية أرفع، وهي أن يحدد الإنسان مطلوبه من طلب العلم. أريد أن أكون مثلا أرفع الجهل عن نفسي وعن أهل بيتي، هذا لا يحتاج أن يتعلم الطهارة الصلاة، لا يكفي فقط أنه يسمع قصص ومواعظ وأخبار الموتى والحوادث، هذه الأشياء التي تحرك القلب وترققها. فتسمع بعضهم يقول لك أنا والله بتفقه في الدين، وش تسمع؟ يقول لك أسمع لفلان وفلان القصص وأخبار الأنبياء والرسل، هذا جميل، لكن ليس بهذا ترفع الجهل عن نفسك وتعلم أهلك وأبنائك. أنت في حاجة إلى تعلم العقيدة، تعلم الطهارة والصلاة، حتى ترفع الجهل عن نفسك وعن أهل بيتك وأبنائك. في إنسان همته أعلى، وهي يريد أن يكون من العلماء الربانيين، من الأئمة في الدين، من ورثة الأنبياء والمرسلين، يحفظ الله عز وجل به دينه، ويدفع به الشبهات والأهواء التي تعصف بالمسلمين. هذا ما يصلح يا أخوان أن يحضر كيفما اتفق، ويحضر جميع الدروس والمحاضرات، ولا يكون عنده جدول يبني عليه طلب أهل العلم ينتفع به وتنتفع به الأمة، يكون سببا في عز الإسلام والمسلمين. هذا ينبغي له أن يجلس إلى طالب علم وإلى شيخ وإلى عالم من العلماء ويعرض له حاله، يعرض له أمره وتفرغه، ويقول له أنا أريد أن أصل إلى ذاك الطريق، ليس من أجل أن يكون لي مكانة في قلوب الناس، لا، وإنما ليحصل ذاك العمل الذي رتب الله عز وجل عليه ذاك الفرض العظيم، وهو طلب العلم والرسوخ فيه والمكن فيه، وأن يكون من العلماء الذين أثنى الله عز وجل عليهم ليكون عالما عند الله جل وعلا، لا لأن يكون عالما وليقال عنه عالم، هذا يقدح في النية الأولى، أما ليكون عالما لله جل وعلا وأسماءه وشرعه ويكون عالما مبلغا عن الله عز وجل مراده، فهذا يحمد لصاحبه. فمن أراد أن يكون من العلماء فلا بد أن يجعل ذلك في حسبانه من بداية الأمر، فيسلك طريق طلب العلم طريقه الصحيح يا أخوان. أما إنسان يقول والله أريد أن أكون من طلبة العلم البارزين المتمكنين، ثم إذا سألته إيش جدولك في الأسبوع قال والله حضر يوم الأحد للشيخ الفلان ويوم الخميس للشيخ فلان، وعندنا دوانية أو عندنا 5 دوانيات، ها وش رأيك؟ يعني حظه من العلم مجلس ومجلسين، وبقية أيام الأسبوع في الدواوين والمجالس، هذا في الحقيقة يخادع نفسه، يمنيها، وفرق بين النية والإرادة الجازمة والصد وبين الأماني، ستأتي معنا الإشارة إلى هذا في بعض العواق التي ستأتي. طيب يا أخوان، أيضا من الأسباب التي تكون عائقة دون بلوغ العلم عدم التدرج في الطلب، بحيث أن بعض طلاب العلم الذي يقطعهم عن العلم أنه يعمد أول ما يعمد يسمع مثلا بعض أخوانه يقول في درس جديد للشيخ فلاني، والشيخ هذا عالم احرص على الحضور عنده، فيحضر مباشرة للدرس دون مراعاة هل هذا الدرس الآن في مستواي أم لا، فإذا حضر الدرس فإذا بالمادة العلمية فوق مستوى، مثلا تجده في التدمرية أو بعض أخواننا مثلا سمع أن الشيخ الفلاني فتح كتاب من كتب شيخ الإسلام تيمية أو قراءة مثلا أحد كتب السنة ودواوين الإسلام العظيمة كالصحيحين والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة، قالوا عندنا مجلس في قراءة هذه الكتب الطويلة فحضر معه دون أن يتدرج ويأخذ أصول العلم، هذا يا إخوان من أعظم العوائق التي صرفت كثير من طلبة العلم في الأزمنة المتأخرة فتحول دونه ودون طلب العلم من عدة جهات، إما أن يستصعب العلم ثم ينقطع، يستصعب الطريق ويرى أنه والله العلم صعب، العلم ليس صعب ولكنك أنت عمدت إلى أمر دون المستوى الذي أنت فيه فاستصعبته، هذا أمر. الأمر الثاني قد يتيسر لك حصوله، يعني بعض الأخوة يقول أنا والله أجد في نفسي فهم وقوة في الفهم، أريد أن أخذ مباشرة وأختصر الطريق، لا يريد أن يتدرج فيقفز قفزة قوية جدا، عنده دفعة ما شاء الله قوية، ووصل إلى حاجته لكن وصل مع كسرة مع إصابة شديدة، وصل لما وصل وصل لكن منكسر، يستطيع أن يكمل ما يستطيع أن يكمل، هذا حصل لكثير من طلبة العلم النابهين، أراد أن يختصر العلم فحمل نفسه فوق طاقتها، فكان حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، المنبتة الذي يواصل السير ويجهد فيه لن يقطع المسافة لأن الظهر الذي يحمله عليها يا إخوان سينقطع، لن يبقى هذا الظهر وسيتسبب في انقطاعه في الطريق، فالشاهد التدرج يعين الإنسان على أن يمضي في العلم بنفس مطمئنة وبهمة فيها شيء من التدرج، وكلما قطع مرحلة ارتفعت همته وتجددت عزيمته لأن يمضي في المرحلة التي بعدها. أيضا من العوائق يا أخوان وهي من العوائق للأسف التي انتشرت في هذا الزمان هي إهمال الحفظ، إهمال الحفظ ويكتفي الإنسان بالفهم، هذه من أعظم العوائق، ونبه أهل العلم على ذلك، وأن الإنسان لابد أن يجمع بين الأمرين بين الفهم، بين الفهم والحفظ، ومن أهمل الحفظ فإنه لن يحصل شيئا من العلم، فإنه لن يحصل شيء من العلم، فلابد يا أخوان من الجمع بين الفهم والحفظ، والحفظ يكون للمتون، يعتني طالب العلم بحفظ المتون، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يقول الحمد لله الذي أنقذنا من هذه الشبهة، وهي شبهة عليك بالفهم دون الحفظ، يقول فوالله ما بقي معنا إلا ما حفظنا. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فبعض طلاب العلم يكثر من حضور مجالس القراءة والجرد بسرد الكتب، ويقرأ مع إخوانه ويحضر دروس المشايخ، ما شاء الله نشيط، لكن يهمل الحفظ. فهذه المعلومات التي يسمعها والفوائد التي تمر به تكون مبعثرة مشتتة، فتقل استفادته منها فينقطع عن طلب العلم، فيكون إهماله للحفظ عائقا دونه ودون كمال الانتفاع بالعلم. أما من كان عنده عناية بالحفظ للمتون، وعلى الأقل المتون المشهورة التي هي أصول العلوم، فإنها بعد ذلك إذا سمع فائدة ودونها عرف أن يجعلها في محلها اللائق له من خلال تلك المتون التي حفظها، فتكون له تلك المتون يعني كما يقول بعض مشايخنا، يقول المتون كالمغناطيس لطالب العلم، المتون كالمغناطيس لطالب العلم، والفوائد كقطع الحديد. فمن خلال هذه المتون يا إخوان من حفظها كان عندها الآلة التي يجذب بها تلك الفوائد، ومن أضاع الحفظة أضاع مغناطيسها، فتذهب الفوائد ولا تجتمع له، فيتعنى بجمعها، بخلاف ما لو كانت عندها الآلة التي تجذب لها الفوائد فيجد أنه يمر على الكتاب فيستخرج منه من الفوائد ما لا يستخرج من ليس عنده اهتمام بالحفظ. أيضا من العوائق يا أخوان ترك السؤال وطلب النصيحة، فبعض إخواننا يجد من نفسه إلا يجد من نفسه مرض، يجد أن هناك عائق يحول دونه ودون طلب العلم، ولا يسأل ولا يعرض حاله. ونقول يا أخوان هذه العوائق التي تحول دون كمال الصحة العلمية لا تقل عن العوائق التي تحول دون كمال الصحة البدنية. الإنسان إذا كان في بدنه مرض أو علة تمنع من انتفاعه من العلاج ماذا يفعل يا أخوان؟ يذهب مباشرة إلى الطبيب يقول أنا أعاني من كذا وكذا وكذا، فتوصف له بعض الحلول لأن يعالج نفسه. بعض أخواننا يقول أنا فعلت والله ذهبت لي أحد المشايخ وأعطاني أرشدني لكن ما استفدت. نقول له طيب لو حصل معك نفس الشيء في مرض ماذا ستفعل؟ تقول والله أنا ذهبت لطبيب وجربت وما نفع، ما رأيكم؟ سيذهب إلى طبيب ثاني وثالث. لماذا؟ سيقول لعند الطبيب الأول ما فهم حالتي، ما أحسن التشخيص. كذلك نقول لعل طالب العلم هذا عندما نصحك بتلك النصيحة لم تعرض عليه تمام حالك، لم تبين له حقيقة العائق، لربما تزينت له في باب وأنت أصلا تعاني من هذا الباب، وأوهمت له أن المشكلة عندك في باب آخر. واضح إخوان؟ فبعض مثلا إخواننا يقول مثلا يأتي ويسأل أحيانا فيقول مثلا يقول أنا درست كذا ودرست كذا ودرست كذا والآن شرعت في الكتاب الفلاني ولا أجد فيه يعني ما أستطيع أن أضبطه، ماذا تنصح؟ فتسأل هل درست قبله بعض المتون؟ فيقول لك نعم درستها وأنا ضبطتها وجيد فيها، وإذا حبيت تسألني سألني. فأحيانا ما عندك وقت تسأله فتحسن الظن فترشده إلى طريقة معالجة الكتاب الأعلى. واضح يا إخوان؟ فيجد نفس المشكلة أنها إلى الآن لم يستطع ضبطها، والسبب أنه لم يكن قد أحكم الأمر الأول الذي ظن المرشد أنه قد أحكمه. مثلا يعني بعض أخواننا كان يعاني مشكلة في ضبط الطرة في إحمرار مثلا لامية الأفعال وهو متن متقدم، فسألته يعني مثلا بالنسبة للكتب التي قبلها هل درستها؟ قال نعم درستها. ثم استدرك جزاه الله خير، قال ما ضبطتها، يعني ما ضبطتها، إنما مررت عليها مرور سريع ولكن ما ضبطتها. فنصح بأن يرجع إلى تصريف العز ويدرسه من جديد ويتقنه، ثم يعيد اللامية ثم يعيد الطرة. وفعلا هذا الذي جرى، الآن يدرس إخوانه الطرة الذي كان يعاني من ضبطها، الآن وصل في مرتبة من الإتقان أن يدرسها، والسبب أنه صدق مع نفسه. لأن هذا الباب يا أخوان باب لا أقول صدق مع المعلم، وإنما صدق مع نفسك، أنت إما تنصح نفسك أو أنك تخادع نفسك، وإلا المعلم أو أخوك الذي تستنصحه يعني لن كما يقال ينتفع به هذا الإرشاد إلا القيام بواجب النصيحة، وإلا الإرشاد سيعود نفعه عليك أنت. فإذا كنت قد صدقت له وبينت له حقيقة الأمر بارك الله عز وجل لك في تلك النصيحة التي ستأخذها عنه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أمر البيع والشراء في حاجة من حوائج الدنيا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فأنت الآن في باب تجارة وبيع وشراء مع أمر يتعلق بالدار الآخرة، أعمار تبذلها وأوقات تنفقها وجهد للبدن يعني تستعمل في طاعة الله عز وجل وتريد فيه الثواب في الدار الآخرة. فإن صدقت مع الله وبينت لذاك المعلم حقيقة الأمر بورك لك في تلك النصيحة وانتفعت بها بإذن الله جل وعلا. أيضا من العوائق يا أخوان ترك العمل بالعلم، ترك العمل بالعلم، وهذا من أعظم العوائق من جهتين. الجهة الأولى أن كان السلف يستعينون على حفظ العلم بالعمل به، فالعمل بالعلم سبب في ثباته وأيضا سبب في زيادته ونمائه، كما قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه كلها لمن يا أخوان يفعل الذي يوعظ به ويفعل الذي يؤمر به. فالعمل بالعلم سبب في ثباته وسبب في زيادته ونمائه، وعدم العمل بالعلم سبب في يا إخوان قلة بركته وذهابه ونسيانه. ولذا الذين قالوا من السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به أثر عنهم أنهم قالوا كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إني لأنسى الباب من العلم بالذنب أذنبه. باب يا إخوان من أبواب العلم، ليست مسألة أو حديث، باب من أبواب العلم ينساه بماذا؟ بذنب يذنبه. وما ذنوبهم رضي الله عنه لو قارن الإنسان ذنوبه بذنوب من تقدم لوجد أن الذي عنده أعظم من الذي عند من تقدم. لكن الأمر يا أخوان الحمد لله قريب بأن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل ويندم على ما فرط منه ويصدق في توبته إلى الله عز وجل ويعزم على العمل بالعلم من اليوم بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات والحرص على السنن والمستحبات والبعد عن المكروهات. وعندما نتحدث عن العمل بالعلم لا يظن طالب العلم أن المقصود العمل بالعلم أن أبتعد عن الذنوب والمعاصي فقط، هذا يا إخوان الذي فعله يكون مقتصد، يكون ماذا؟ مقتصد، ويرجى له بإذن الله عز وجل السلامة يوم القيامة. لكن نحن نتكلم في طلب العلم عمن يريد بلوغ درجة الإمامة في الدين أن يكون من السابقين، أليس كذلك؟ هذا الظن، هذا لا يصلح فقط أن يكون همه ماذا؟ القيام بما أوجب الله، بل ينبغي أن تكون همته أعلى من ذلك وهي أن يكون من السابقين إلى الخيرات بفعل المستحبات وترك المكروهات. فبعض طلبة العلم يعاني في هذا الباب وهو عدم العمل بالعلم في زهده في السنن وتساهله في المكروهات وخوارم المروءات، وقلما يبلغ أمثال هؤلاء الإمامة في الدين. قد يكون له كتب، قد يكون له دروس، أما أن يكون إماما في الدين فسنة الله عز وجل في عباده تمنع من مثل ذلك. من نظر في سياق من جعلت لهم الإمامة في الدين وجد أنهم من أورع الناس وألزمهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي تقل في أعين الناس. ولذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ما سمعت بحديث إلا وعملت به ولو مرة، حتى أن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجم وأعطى الحجام دينارا. أما طالب علم إذا قيل له لماذا لا تفعل هذا ولماذا لا تحرص على كذا قال يخرج سنة، طالب علم يقول هكذا سنة، هذا قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، هذا قدر أمر يحبه الله عز وجل منك. بدل أن يقول الله المستعان والله مقصر ومفرط. عبد الله بن عمر تعرف لما سمع بحديث أبي هريرة أظن عبد الله بن عمر نعم لما سمع بحديث أبي هريرة في اتباع الجنازة وأن من تبعها حتى يصلى عليها كتب له قراط، ومن تبعها حتى تدفن جعل له قراطان. ماذا قال مباشرة؟ قال لقد فرطنا في قراريط كثيرا. انظر التحسر على فوات السنة، فكون الإنسان تفوته السنة لغفلته ويعترف بتقصيره في هذا الباب ليس كمن يتركها عامدا ويعلم أنها سنة ويتركها فقط لمجرد أنها سنة. يا أخوة، عظم السنة في قلبك واجعل لها جلالة وهيبة من جلالة وهيبة من جاءت على لسانه وأوحى الله عز وجل إليه ببيانها. ولو كنت مقصرا يرجى لك التوفيق إلى العمل بها، وأن يبارك الله عز وجل لك في علمك. أيضا من العوائق يا أخوان في طلب العلم ضعف التوكل على الله عز وجل، وهذا الأمر من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد نفسه بها. الغفل عن التوكل على الله والاستعانة به في هذا الباب من أعظم العوائق التي تحول دون طالب العلم ونيله للعلم. العلم عبادة، ومن الذي يعينك عليها؟ الله عز وجل. العلم رزق، والرزق ممن يطلب؟ من الله عز وجل. فكيف حال من لم يطلب الرزق من مالكه ولم يستعن بالله عز وجل على نيله وتحصيله؟ لا شك أن هذا من أبعد ما يكون عن حصوله لمراده. يعني أن يقبل طالب العلم على العلم في همة عالية، ولكن مع ذلك تجد أنه غافل عن ربه، واثق بنفسه، معتمد على نفسه كما يقال، عنده ثقة بنفسه ونحو من الكلمات والعبارات التي تضرب الإنسان ويغفل عن الله عز وجل. لا تجد له سؤالا لله عز وجل في أن يرزقه العلم النافع. ولو نظرت وفتشت في حال نفسك لوجدت أن كثيرا ما نسأل الله عز وجل أمور الدنيا، ونسأله في أغلب يعني دعائنا أمرا من أمور الدنيا. أما أمر الدين والعلم النافع لا نسأل الله عز وجل منه إلا ما شرع لنا في أذكار الصباح ونحو من الأدعية المشروعة. أما أن يجلس الإنسان في وقت فاضل من أوقات إجابة الدعاء ويرفع يديه إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الحفظ، أن يرزقه العلم، أن يرزقه الفقه في الدين، وأن يبعد عنه صوارف طلب العلم، أغلقت عليه مسألة لم يتيسر له حفظ متن، أو لم يتيسر له حفظ القرآن وكتاب الله، أو بدأ يتفلت منه، أن يسأل الله عز وجل سؤالا صادقا أن يعينه الله ويفتح الله عز وجل عليه ويلح على الله عز وجل في المسألة. إن لم يكن هكذا حال طالب العلم في الحقيقة أن في توكله ضعف، ويرجع هذا الأمر إلى عدم الصدق في الطلب مع الله جل وعلا. فمن أعظم الأمور يا أخوان التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها هو موضوع التوكل على الله عز وجل والاستعانة به. بل نص أهل العلم على أن الالتفات إلى السبب قادح في التوحيد وصورة من صور الشرك، وقلب وقع فيه باب من أبواب الشرك وضعف التوحيد قلما يوفق لي بلوغ درجة الإمامة في الدين. والمقصد من هذا أن أحيانا طالب العلم يتكل على الأسباب، وفق لي دراسة نظامية، أو وفق لي معلمين ومدرسين، أو حوله كثير من طلاب العلم، أو عنده مادة ومال يشتري به الكتب ويستطيع أن يحضر الدورات. فتجد أنه عنده التفات إلى الأسباب واعتماد عليها ويغفل عن الاعتماد على الله عز وجل، فلا ينال من العلم ما قسم الله عز وجل لمن أخلص مع الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الحيلولة دون طالب العلم ودون بلوغه لمراده وتكون عائقة دونه ودون ذلك الاشتغال بما يسمى بالمنهجيات في الطلب، الاشتغال به منهجيات الطلب بحيث أنها أصبحت يعني كالمرض عند بعض طلاب العلم، فيجعل عنده هم ما المنهجية في طلب العلم، ما المنهجية في طلب العلم، ويكثر من السؤال عن ذلك فيقع في حيرة واضطراب، فلا يسير سيرا مستقيمة، بحيث أن يسأل هذا الشيخ طالب العلم ما المنهجية في طلب العلم فيجعل له منهجية، ولا يسير عليها يسأل آخر، ولا يسير عليها ويسأل ثالث. كثرة هذه المنهجيات تؤدي به بعد ذلك إلى أنه إذا سار على المنهجية التي ذكرها له هذا الشيخ أثناء السيرة يقول لعل تلك المنهجية أفضل، فينقطع ويذهب إلى تلك، ثم يسير سيرا ويتذكر الوصية الثانية فيترك هذه المنهجية ويأخذ بالثانية، وهكذا يتنقل من منهجية إلى منهجية ولا يصل إلى حاجة من طلب العلم. وأضرب دائما للإخوة مثل بذلك به مثل السلم يا أخوان، المنهجيات في طلب العلم كالسلم، فإنسان عنده سلالم كثيرة ويريد أن يصل إلى حاجته، ما الذي سيفعل؟ ما رأيكم؟ سيأخذ هذه السلالم كلها؟ ها؟ يأخذ واحد، ماذا يفعل فيه؟ ها؟ ينصبه قائما ويبدأ يرتقي في السلم إلى أن يصل إلى حاجته. أما إذا أخذ السلم الأول وجعله ملقا على الأرض، وجاء بالثاني ووضعه فوقه، والثالث ووضعه فوقه، متى سيصل؟ لن يصل. هذا حال كثير من أخواننا ممن يهتم بالمنهجيات، يأخذ السلم الأول ثم الثاني ثم الثالث ويركمها على الأرض مطروحة، بينما لو عمد إلى سلم واحد ونصبه وارتقى فيه بجد وعزيمة فإنه سيصل إلى حاجته كما وصل من قبله. ولذا نجد في يعني موضوع المنهجيات لو ذهبت تبحث في كتب العلماء السابقين ستجد أن الذين تطرقوا إليه قليل جدا، يعني حتى لو أراد الإنسان أن يعد العلماء الذين نصوا ورسموا على منهجية ونصوا على ما الذي ينبغي للطالب أن يسير فيه لو وجد أنها يعني تعد بالعشرات وفي قرون متفاوتة، لكن في زماننا الحديث عن المنهجيات بالمئات بل بالآلاف، ومع ذلك قلما خرجت لنا علماء راسخين في العلم. والسبب في ذلك أن الطالب في القديم كان يذهب إلى شيخ واحد ويلزمه ويسير على سيره، فيستغني عن المنهجية المكتوبة بالمنهجية العملية التي يرسمها له شيخه ويطبقها له تطبيقا، ولذا يصل في مدة قصيرة جدا. فالخلاصة يا أخوان أن موضوع الإغراق في المنهجيات والقراءة فيها والسمع لها ليس من الطريقة الصحيحة في طلب العلم، بل هي عائق دون طلب العلم. وسيأتي في كلام ابن الجوزي عن موضوع كثرة الكتب في حول الله وقوته. أيضا من العوائق التي تحول دون طالب العلم ودون طلبه التسويف طول الأمل، بحيث أن الإنسان يسوف في البدء بمشروعه العلمي، فرسمت له المنهجية وأراد أن يكون من العلماء وأخلص النية لله عز وجل، ثم بدأت يا فلان يقول إلى الآن لكن سأبدأ وبإذن الله سوف، وهكذا، ويجعل في كل مرة له أمر واحد إذا انتهيت منه أبدأ إن شاء الله عز وجل. وهذا كان يقول لنا بعض المشايخ، يقول حذاري من العائق الوحيد. نحن كم عائق الآن ذكرنا؟ قرابة 11 عائقا أو 10 عوائق. كان الشيخ يقول حذاري من العائق الوحيد، وهو أن يوهمك الشيطان أنه لم يبقى لك أمر يحول بينك وبين طلب العلم إلا هذا الشيء، أول ما أفرغ منه أبدأ. وضرب لنا مثال قال الآن تقولون للتو بدأت الدراسة، كنا في الجامعة الإسلامية، قال أول ما ينتظم الجدول، ثم انتظم الجدول وأخذت المقررات إلى آخره، يقول لك أول ما مثلا تنتهي من البحث للمادة الفلانية، ثم أول ما أنتهي من الاختبار الفلاني أبدأ بجدولي، ثم بعد الانتهاء من الاختبارات، ثم تأتيك عطلة الربيع، مر الفصل كامل وأنت أول ما أنتهي من هذا الأمر، أو أول ما أرجع من السفرة، أو فقط أذهب أدي العمرة وبعدها أبدأ بالمنهج. يقول تأتي عطلة الربيع تقولون أول ما نرجع من الإجازة بين الفترتين، ثم يأتي الفصل الثاني وهكذا، ثم تأتي عطلة الصيف وما ينتبه الإنسان إلا وقد أنهى دراسته وما حصل شيئا من العلم. هكذا حال كثير من أخواننا في طلب العلم، يأتي تطلب العلم يقول إن شاء الله في السفين عندي بنيان، أول ما خلص من البنيان ينتهي من البنيان أريد أن أنتهي من إكمال الدراسة، أريد أن أنتهي من كذا، أريد أن أنتهي من كذا، كلما انتهى من عائق أظهر له الشيطان عائق آخر، وهذا من أعظم الأمور التي تصد عن طلب العلم. طيب ما الذي على طالب العلم؟ أن يأخذ نفسه بالحزم، أبدأ الآن ولو بقليل وأواظب عليه ولا أفوته. فإذا فرغت من ذاك العام زدت في المقدار، أما أن أترك بالكلية فهذا ليس حال طالب العلم. حتى لو عرض لك عائق لا تنقطع عن طلب العلم. هذا العائق يعني كان بعض المدرسين لعلكم تذكرون، يعني إذا قلت ما حليت الواجب نسيت، فيقول لك نسيت تأكل، نسيت تشرب، ها السبب ما هو؟ ها يا أخوان ما السبب؟ أنه يريد أن ينبهك. لو كان العلم عندك بمنزلة الأكل والشرب ما نسيت، واضح يا أخوان؟ لكن لما كان العلم عندك ليس من الأولويات وليس من المهمات كان من السهل على هذا الشخص أن يضحي به وأن يقدم المأكل والمشرب وأن يقدم الحوائج الدنيوية، واضح يا أخوان؟ فهذا الأمر مهم جدا. أما طالب العلم إذا عرض لها أدنى عارض أخر طلب العلم، ثم إذا جاء مناسبة وواجب ولزوم وحق قال لا ما يصلح، طيب عندك مشاغل وعندك أمور عندك عوائق، ماذا يقول الناس عنه؟ فما يفرط في هذه الأمور حتى لا يقول الناس عنه. ففي الحقيقة أن موضوع التسويف وطول الأمل إنما يكون بتأجيل العلم لعدم إنزاله منزلته اللائقة به، والذي ينبغي لطالب العلم أن يقبل وأن لا يطيل التسويف والأمل، وأن يعلم أنه إن أخر العمل اليوم قد لا يمكن منه غدا. فليقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى قد جرت سنة الله جل وعلا أنه إذا هيأ للعبد أسباب الخير والصلاح ثم تركها زهدا فيها ورغبة عنها أنه لا يوفق إليها إذا عزم عليها فيما بعد. الآن الأسباب متاحة ومهيئة، فإذا تركتها يرى أهل العلم أن هذا من كفران النعم، وكفران النعم موجب لارتفاعها. أما من شكر النعمة وحافظ عليها وبذل ما في وسعه وصدق مع الله عز وجل وأرى الله عز وجل من نفسه الصدق في الطلب والإخلاص فيه وأنه يا رب هذا وسعي وطاقتي بذلتها في طلب العلم ولم أنقطع عنه، يجد أن الله عز وجل يبارك له فيه، كما قال الله عز وجل وإذ تأذن ربك وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر الله على هذه النعمة، هيأ لك الفراغ، هيأ لك الصحة، وإن كان هذا الفراغ قليل استعمل في طاعة الله يبارك الله عز وجل فيه ويفتح لك من أبواب الخير. وهذا من العمل الذي يكون به الشكر، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. من الأمور التي تحول دون طالب العلم والانتفاع بالعلم وتكون عائقة كذلك يا أخوان كثرة الكتب والصوتيات والدروس والمواد العلمية، فأحيانا قد توقع طالب العلم في شيء من الحيرة أو استثقال الطريق، وهذا أحيانا يعني ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، وأحيانا يكون الخطأ هنا مشترك ما بين المعلم وما بين الطالب. فبعض مثلا المعلمين أحيانا لمحبته الخير ودفاعه ورغبته في إفادة إخوانه يذكر لهم مثلا كل ما يظن أن لهم به فائدة، يحسن الظن بإخوانه فيذكر لهم كل ما يفيده، ولكن أحيانا ما ينتبه الطالب إلى أن هذا الكلام قد يكون موجه لفئة معينة والمراد به أن هذا الأمر الذي ذكر ليس كله الآن، اجعله في حسبانك ومعرفتك حتى إذا احتجت إليه. والطالب أحيانا يذهب ويسأل الشيخ أريد كل ما كتب في الباب الفلاني، فإذا ذكر له كل ما كتب في الباب الفلاني استثقله. فهنا ينبغي أن يلاحظ المعلم حال الطلاب والطالب أن يلاحظ حال نفسه، فينظر في الكتب المصنفة فيأخذ منها ما يحتاج إليه ويجعل في حسبانه أن بإذن الله بإذن الله وتوفيقه وعونه أني سأمر على تلك الكتب والمطولات إذا جاء حينها. فيكون بين أمرين، وهو أن يراعي الأمر الذي بين يديه وأن يكون له همة عالية تحدث يعني يحدث نفسه بأنه سيبلغ إلى تلك الكتب المطولة. أما الآخر يجعل تلك المطولات عائقة دونه ودون ضبط البدايات، فإذا قيل له مثلا متى يعني يصل الإنسان إلى مرحلة يكون متقن فيها لهذا العلم، قيل له إذا فرغ من الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، مثلا أن يفرغ مثلا من حفظ ألفية ابن مالك إذا أراد أن يكون طالب علم في النحو، وعنده قاعدة في النحو لابد من ألفية ابن مالك، تقول ألفية ألف بيت فيستقبل الطريق، بينما كان الذي ينبغي يقول بإذن الله أصل إلى الألفية. لكن الآن بماذا أبدأ؟ يقول لا، تبدأ الآن بالآجر الرومية ثم المتممة ثم مثلا قطر الندى، أو تبدأ مباشرة في الألفية بحسب الشيخ الذي يدرس عنده الطالب. وكذلك يا أخوان هذا الأمر كما يكون في الكتب يكون في الدروس الصوتية، ولعل نبهنا في بعض المناسبات على ذلك. يعني ابن خلدون رحمه الله تعالى يقول واعلم أنه مما أضر بكثير من طلاب العلم كثرة الكتب المصنفة في الفن الواحد، حتى يظن الطالب أنه لن يضبط هذا العلم حتى يقرأ جميع ما كتب فيه، والعلم يفنى دون الإحاطة بالفن الواحد. لو أراد الإنسان أن يقرأ فقط ما كتب في علم التفسير سيفنى عمره وما قرأ نصف ما كتب في علم التفسير. صنفات في التفسير كثيرة، كذلك في الفقه، وكذلك في علوم العربية. طيب كيف أحوز هذا العلم؟ أن تنزل هذه الكتب والمصنفات منزلتين، هناك أصول وهي المتون، وأصول ما صنف في هذا العلم من الكتب المتوسطة فيها الجامعة المحررة، وبقية كتب الفن تكون كالشارحة لها. فيقول رحمه الله تعالى فلو عمد طالب العلم إلى كتاب متوسط في الفن وأتقنه، ثم نظر في تلك الكتب على أنها نظرة الشروح انتفعها استفاد. كذلك الصوتيات يا أخوان، وكثرة الدروس، كثرة المشايخ، الذي يعني حصل ولله الحمد نعمة نحمد الله عز وجل عليها ونسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يبارك فيها، كثرة الدروس، كثرة التسجيلات، وكثرة القنوات، كثرة البرامج، كثرة المعاهد الإلكترونية، هذه نعمة. لكن أحيانا كثرتها تضر بطالب العلم، بحيث أنه يسمع، يريد أن يسمع لكل شيخ، يريد أن يدخل في كل برنامج، يريد أن يلتحق بكل معهد، يريد أن يحضر كل درس يقيمه المشايخ وكل دورة تقام. هذا لن يحصل شيء. طالب العلم يجمع قلبه على كتاب، على شيخ، ولعل سيأتي إن شاء الله عز وجل في بعض العواقب الحديث عنه. أيضا يا أخوان من العوائق التي تحول دون طالب العلم تمام الانتفاع ضعف العزيمة وقلة الصبر. لا تكون له عزيمة في الأمر، يبدأ ويترك ويشرع في الدرس الفلاني ثم ينقطع، هذا لا يحصل شيء، لا يحصل شيء. الذي يحصل الذي إذا ابتدأ أكمل حتى ينتهي. وحتى أنها كان بعض شيوخنا شيخ عمر بن مصلح الحسيني صلى الله عليه وبارك في علمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، هو أحد المدرسين في الجامعة الإسلامية، وأجدها فرصة صراحة للدعاء له وسأل الله عز وجل التوفيق والثبات وأن يبارك الله عز وجل في العلم والعمل والذرية. وله كتاب نافع جدا أوصيكم به، عنوانه مكانة السنة النبوية. مكانة السنة النبوية، هذا الكتاب ينبغي أن يقرأه كل طالب علم. مكانة السنة النبوية للشيخ عمر بن مصلح الحسيني، خاصة في هذا الوقت الذي حصل فيه شيء من التشكيك في السنة وأهميتها. الشاهد كان الشيخ عمر يقول لنا، يقول إذا بدأت كتاب أو درس ثم بدا لك أن غيره أفضل منه، قال لا تتركه حتى تنتهي منه، فإن هذا من موجبات البركة ومن ترويض النفس وتعويدها على العزم والجد، أنها إذا بدأت بأمر لا تتركه حتى تنتهي منه. واضح يا إخوان؟ هذا الأمر أين كان ينبغي أن تعرضه على نفسك قبل أن تبدأ؟ يعني هل أبدأ بهذا أو بهذا؟ ما الأنفع؟ هنا لك أن تتخير من الأمرين. لكن إذا سألت واخترت ثم استشرت واستخرت الله عز وجل وعزمت، فإذا عزمت توكل على الله، إذا بدأت وشرعت لا تنقطع حتى تتم. فإذا بدأت مع أحد المشايخ كتاب، حدث نفسك على أنك تجمع قلبك وأن تتمه مع هذا الشيخ إلى أن تفرغ منه. بعض أخواننا إذا بدأ أحيانا الشيخ نفسه يفتح كتاب ثاني فيترك الكتاب الذي بدأ مع الشيخ وينتقل إلى الكتاب الآخر، أو سمع أن شيخ غير شيخه فتح كتاب آخر في نفس الفن فيترك شيخه ويذهب إلى الشيخ الثاني، وهكذا لا يعزم على الأمر، وهذا قل ما يوفق في طلب العلم. أيضا من العوائق يا أخوان إهمال أعمال القلوب، إهمال أعمال القلوب. يعني من المحزن الطالب العلم يأخذ شوطا في العلم ولا يفتش في علل القلوب وأمراضها، فمع سيرة في طلب العلم يجد أنها أصاب شيء من العجب والغرور والكبر والرياء والالتفات إلى الأسباب ونحو ذلك، ولا يفتش في قلبه، فهذا قل ما يبارك له في علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ف يعني الناس ليس لها إلا ما ظهر منك وينظر لك في ظاهرك، أما قلبك فلا يطلع عليه إلا الله عز وجل. يعني من المحزن أن بعض طلاب العلم يهتم بمظهره، وبعض إخواننا إذا رأى في مظهره شيء لن يقصر إن شاء الله في النصيحة، لأن هذا الأمر ظاهر. يعني لو كان على الشمار شيء ولا الثوب ولا ها ولا بدأ يقصر حتى في الواجبات الظاهرة لقال له يا فلان ترى قصرت في كذا، إذا بدأ مثلا يتساهل في مثلا اللحية أو سبال الثوب ونحوه ينصح. يجد كثير من إخوانه ينصح، حصل عنده تقصير في صلاته يجد كثير من إخوانه ينصح، لكن الذي في قلبك قل ما يطلع عليه الخلق. فإن لم تنصح نفسك وتعالج قلبك بوحي الله عز وجل بالقرآن والسنة والنظر في سير السلف وأن تعرض حالك على حالهم وأن تنظر إلى نفسك دائما نظرة التقصير، إن لم تفعل هذا فقلما يبارك لك في علمك. من أخطر ما يكون يا أخوان على طالب العلم أن يحسن الظن بنفسه. إذا سمع كلام أهل العلم في الرياء يسمع هذا الكلام وكأن هذه النصوص تخاطب غيره، العجب والغرور كأنه مبرأ من ذلك. إذا قيل له مثلا يا أخي لا تسيء الظن بإخوانك، تجد أنه يقول أنا عندي سوء ظن. سبحان الله، أليس في نفسك شرور؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في أصحابه ويقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. هكذا ينبغي الإنسان أن ينظر لنفسه، أن في قلبه وفي نفسه شرورا، نفسه أمارة بالسوء، قلما تحثه على الخير وقلما تعينه عليه، قلما ترشده للإخلاص، قلما تدله على ما يرغب به، بها شهوات تميل إلى الشبهات وتميل إلى الذنوب والمعاصي وإلى محبة الرياسة ومحبة المكانة في قلوب الخلق، تحب العاجلة والثمرة التي تكون قريبة من النوال في الحياة الدنيا. فتنظر إلى نفسك نظرة العدو الذي يريد أن يثب عليك ويقطعك دون الوصول إلى غايتك من مرضات الله عز وجل. فيكثر الإنسان من النظر في قلبه ويفتش فيه وينظر في علل القلوب وأمراضها، على الله عز وجل أن ينجيه من شر نفسه. أيضا من العوائق التي حالت طلاب العلم والانتفاع بالعلم والمكنة فيه يا أخوان وسائل التواصل، وسائل التواصل والاشتغال بها. وسائل التواصل إذا كان المقصود بها التواصل مع الأرحام، التواصل مع الأقارب، وأن يصل الإنسان بها إلى العلم النافع الذي يرجو أن ينفعه بقدر إن شاء الله عز وجل، لا حرج يعني لا حرج في ذلك، ولكن الاشتغال بها مما يضر بطالب العلم، بحيث أنه يصرف عن جدوله، يصرف عن طلب أهل العلم، يضيع كثير من الأوقات. ولو نظر الإنسان في الوقت الذي يقضيه في استخدامه للهاتف مع الوقت الذي يقضيه في طلب العلم يجد أنه قد أمضى ساعات كثيرة في غير طلب العلم. وكثير ممن يشتكي من أنه لا يجد مثلا الأوقات التي يستثمرها في العلم ونحو ذلك أو من ضيق الوقت، السبب يا أخوان هو قد اعتاد أن هذه أصبحت عنده من الحاجات والضروريات وهي وسائل التواصل، فلا ينتبه أن الأوقات التي تمضي فيها من الأوقات التي كان بإمكانها أن يفرغها لطلب العلم. توهم هكذا بسبب كثرة الاعتياد لوسائل التواصل أنه لم يضع وقته وأنه صرف في أمر من الضروريات، بينما كان الذي ينبغي أن يقلل من وسائل التواصل ويقبل على طلب العلم. يعني أحد المشايخ ممن عرف يعني بالعلم والحرص عليه والحرص على الوقت، مسألته هل عندكم واتساب؟ قال لا، وأسأل الله أن لا يكون. قلت سبحان الله، لما يا شيخ؟ فقال يا عمر كيف يسعى في جنون من عقل. سبحان الله شيخ، الواتساب فيه فائدة وفيه كذا. يقول أنزلته يوم واحد، ومعنى الواتساب أن تترك طلب العلم. سبحان الله، قلت له هذا يا إخوان في أوائل نزول الواتساب، يعني قبل الحالات، أما بعد الحالات فالمصيبة أعظم. والسبب يا إخوان هذا يرد عليك، يرسل لك مجموعات تحرص أنك تقرأ كل ما كتب فيها، ما كلفك الله يا أخي، لا تدخل في المجموعة. يمكن يفوتني شيء مهم، المشكلة يهمك الشيطان أنه قد يفوتك شيء مهم. كلكم أظن تعرفون الشيخ فلاح، فلاح بن ذكر رحمة الله عليه، رحمة واسعة، صلى الله أن يغفر له ويجزيه عن خير الجزاء. الشيخ فلاح يا أخوان إلى أن توفي ما عنده تليفون، حتى نوكيا ما عنده، ودكتور في الجامعة، رئيس يعني أخذ رئاسة القسم فترة ويشرف على طلاب. يعني الآن الأشياء المهمة التي عندك أهم من التي عند الشيخ، زوجة وأبناء وأهل وطلاب علم ومشايخ تصلون عليه ويأتونه إلى البيت ويزورونه وينزلون في ضيافته. أي رجلين أهم وأي رجلين أكثر مشاعر؟ أحدنا أم من كان في مكانة الشيخ؟ ومع ذلك إذا كنت تريده تجده إما في البيت بعد صلاة المغرب، أو تجده في المسجد الذي جنب البيت، أو تأتيه في الجامعة في وقت ساعات العمل، ساعات الفراغ، أو تتصل على البيت ترد عليك. صلى الله عليه وسلم يحفظها ويبارك في عمرها زوجة الشيخ أم محمد، فتقول الشيخ سيأتي بعد قليل، أو من أقول له إذا جاء فلان كم الرقم، تعطيها الرقم إذا جاء الشيخ، وإذا بالرقم يتصل عليك الأرضي رحمة الله عليه رحمة واسعة. ما الذي فاته؟ ما فاته شيء. أمثاله وأمثال شيوخنا هؤلاء هم الذين حصلوا، عرفوا قدر العلم فأقبلوا عليه، عرفوا حقيقة هذه الحياة الدنيا وأنها آيلة إلى زوال. لماذا أشتغل بالخلق؟ شيء مهم الذي أنت فيه أهم، طلب العلم، الإقبال على تحصيله، حفظه. إذا تزاحم الأمران فالذي ينبغي أن تقدم أعلام، ليس كذلك؟ الإنسان والله تزاحم عنده مصلحتان منفعتان، لا تقدم الأدنى، قدم الأعلى. وإذ رأى الله عز وجل منك الصدق والإخلاص بارك الله عز وجل لك في الوقت وأتيت بهذا الذي هو أدنى منه. وهذا يجرنا إلى أمر مهم وهو، والوقت يضيق والعواقب كثيرة، لكن من الأمور يا أخوان المهمة ولعلنا يعني من خير ما يرشد إليه أو يعني يذكر الإنسان نفسه ويرشد به أخوانا، حديث عبد الله بن بصر في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمر جامع من الخير أتشبث به أو دلني على أمر أتمسك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الحديث والله يا أخوان لو أننا عقلنا وفهمنا حق الفهم لكانت أحوالنا غير ما هي عليه. هذا الصحابي لحياة قلبه ولإيمانه ولرغبته في الخير الصادقة، لما رأى أبواب الخير كثيرة أصاب هم، والهم هذا أنه كيف آتي بهذه الأبواب كلها، ما يريد أن يفوته شيء. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمر أتشبث به، يعني أمر متى قمت به وتمسكت به أعانني على الإتيان بتلك الشرائع على الوجه الذي يرضي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تريد أن تستعين بالله وأن يعينك الله وأن يبارك لك في الوقت وأن يبارك لك في صحتك وأن يبارك لك في أعمالك وأن تؤدي تلك الأعمال وأن تسابق غيرك فيها وأن تنافس، فعليك بأعظم الزاد وهو ذكر الله عز وجل، وليس مجرد الذكر. انظر العبارة والتعبير النبوي، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي لا يجف لسانك من الغفلة عن ذكر الله. وهذا دلالة على يا إخوان المداومة على الذكر والإكثار من ذكر الله عز وجل. ومن نظر في سير العلماء الكبار يجد أن هذا سبحان الله حاضر في سيره. أعطي مثالين لجهة الاختصار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يذكر الله من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع جدا، فيقال له في ذلك فيقال إن هذه غدوتي، إن لم آتي بها لم أستطع أن أقوم بما أقوم به من كثير من العمل. هذا غذائي الذي يتأخذ به. ولذا كان في جلسة واحدة يكتب كتاب، الواسطية في قعدة بعد صلاة الظهر، الحموية أظن بعد العصر إلى المغرب، جلسة واحدة يبارك الله عز وجل له فيها. هذا من المتقدمين. من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أنا أوصيكم بقراءة سيرة الشيخ ابن باز، وهناك كتاب يعني من أحب أن يقرأ كتاب في سيرة الشيخ، كتاب للشيخ محمد بن سعد الشوير في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز يا أخوان إذا قرأت في سيرته والله يا أخوان أن الإنسان يحتقر نفسه، يعني كان عضو في أكثر من 100 ما بين جمعية ومؤسسة وهيئة ولجنة، ويحضر الاجتماعات. هذا غير يا أخوان الإفتاء وغير التدريس والتعليم وقضاء حوائج الناس. هذا الرجل أمة لوحده رحمة الله عليه رحمة واسعة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لو نظرت إلى الأعمال التي نسبت إليه ووكل بها والأمور التي كان يقوم بها من التدريس ومراجعة مؤلفاته ومراجعة كتب المشايخ وحضور محاضراتهم والتعليق عليها والتعقيب على المخالفين ومتابعة أحوال المسلمين إلى آخره، تقول يا أخي كيف حاز هذا الأمر؟ استمع إلى درس من دروسه رحمة الله عليه وستعرف السبب. استمع إلى برنامج في فتاوى الشيخ وستعرف السبب. يا أخوان بين السؤال والإجابة لا يفتر عن ذكر الله عز وجل. السائل والمذيع إذا قال وهذا سؤال تسمع الشيخ استغفر الله استغفر الله سبحان الله لا إله إلا الله. الآن السائل يقرأ السؤال، وإذا بلسان الشيخ لا يفوت هذه اللحظات في ذكر الله عز وجل وإمارة الوقت. يحدثني أحد المشايخ يقول كان درس المغرب عند الشيخ ابن باز لا أفوته، والسبب يقول كنت أرى فيه عجب وأرى فيه يعني ما يرفع الهمة ويصلح الحال، وكنت أستفيد منه استفادة كبيرة جدا. يقول لكن كنت أرى شيء ما رأيته عند غير الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. يقول كان الشيخ يجلس على الكرسي، يقول وعلى تعرف أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يعني أعمى، فكان يقول على يمينه كاتب وعلى يساره كاتب، وكل منهما أمامه هاتف، وأمامه يجلس من كان عنده سؤال من الحاضرين. الكاتب الذي على يمينه معه أوراق وردت على الشيخ ابن باز أسئلة، فيعرض السؤال على الشيخ ابن باز ويكتب الإجابة مباشرة، وأمامه هاتف. يقول يرن الهاتف، يرد عليه الكاتب يقول الآن يجيبك الشيخ ابن باز، ويضع الهاتف على فخذ الشيخ بحيث يعرف الشيخ أنه أن هناك أحد ينتظر على هذا الهاتف، والآخر يرد على الهاتف ويضع على فخذ الشيخ الآخر. يقول ثم يقول الكاتب يلتفت الشيخ هاتف يقرأ على الشيخ السؤال فيجيبه، ثم يرفع السماعة ويجيب، ينزل السماعة والسائل الذي أمامه يا شيخ عندي تفضل، يسأل الشيخ فإذا فرض فإذا بالكاتب الذي عليه يساره يقرأ السؤال ويجيب على الهاتف، أغلق عادة الدورة مرة أخرى. وهكذا يقول طوال الوقت الذي بين المغرب إلى العشاء وهو على هذه الحال. وهكذا في دروسه تسمع درس الشيخ، خاصة مثلا يوم الخميس كان يجلس من بعد صلاة الفجر إلى تقريبا الساعة 9 تقرأ عليه من 10 كتب إلى 8 كتب، يقرأ ويعلق ويدرس ويفتي ويعلم إلى آخر. ما السر في البركة في حياة هذا الرجل يا أخوان والإعانة له في العلم؟ أنه نحسبه الله حسبه كان مكثرا لذكر الله عز وجل. وخذها قاعدة، على قدر ذكرك لله عز وجل في عبادة من العبادات تكون البركة وعظم الأجر فيها. هذه قاعدة مقررة في الشريعة، أنه كلما كان ذكر الله في العمل أعظم كلما كانت البركة فيه أكثر وكلما كان الأجر فيه أعظم، وهذا في كثير من العبادات. لعله نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يكون يعني فيما تقدم شيء من الفائدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير يا أخوان على حسن الاستماع. الله يبارك فيكم.